بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في مسألة جواز أو عدم جواز أخذ الزيادة في الصرف في الأوراق النقدية، بقطع النظر عن كون هذه الزيادة لا يتجاوز مقدار التضخم. أساسا هل يجوز أخذ الزيادة في بيع الصرف تارة في البيع الحال وتارة في البيع المؤجل؟ هل يجوز أخذ الزيادة أو لا يجوز أخذ الزيادة بطبعه الأولي، بقطع النظر عن تحليل هذه الزيادة بسبب كونها لا تتجاوز مقدار التضخم؟ عقدنا في ذلك مقامين. في المقام الأول تكلمنا عن جواز أو عدم جواز أخذ الزيادة في البيع الحال مو المؤجل، وإن كان سماحة السيد الحائري في هذا القسم الثاني من مقالته لم ينظم البحث على شكل مقامين، أنا نظمته على شكل مقامين. هو ذكر بيانين، قال بأن البيان الأول أعم من أن يكون البيع حالا أو مؤجلا، والبيان الثاني يختص بما إذا كان بيعا مؤجلا. فأنا وجدت بأن الأفضل أن ننظم الفكرة بمقامين. المقام الأول فيما إذا كان البيع حالا، والمقام الثاني فيما إذا كان البيع مؤجلا، وهو مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بيع وليس قرضا، يعني بنية البيع بيع الصرف يتبادلان لا بعنوان القرض بل بعنوان البيع يتبادلان، بعنوان بيع النقد بالنقد بيع الصرف. فالمقام الأول فيما إذا كان هذا البيع الصرف حالا. في هذا المقام قلنا يوجد بيانان لحرمة أخذ الزيادة. البيان الأول لحرمة أخذ الزيادة يبتني على مبنى باطل، وهو مبنى كون الأوراق النقدية بمنزلة حوالات تحول إلى ما يوجد في خزانة الدولة مثلا من الذهب والفضة، فيقال بأن هذا إذن بيع للذهب بالذهب، هذا يملك في خزانة الدولة ذهب، ذاك هم يملك في خزانة الدولة ذهب. عندما يصير تصريف بين النقدين بين الأوراق النقدية في الحقيقة يصير تبادل بين الذهب والذهب، ولا شك أن التبادل بين الذهب والذهب يكون لا يعني لا بد أن يكون بالتساوي ولا يجوز التفاضل. هذا المبنى، هذا البيان الأول مبناه باطل. الأوراق النقدية كما شرحناه سابقا ليست في زماننا هذا بمنزلة الحوالة إلى خزانة الدولة. هسه سواء قلنا بأن الأوراق النقدية، طبعا هذا تكرار سريع وفيه بعض النكات الإضافية، من جملة النكات الإضافية ما الآن قاعد أذكره بأنه في هذا البحث لا فرق بين أن نقبل بنظرية أن الأوراق النقدية في زماننا هذا أصبحت مجرد مدارك وأسناد قانونية للدلالة على ما يملكه الرجل من قيمة شرائية معنوية، سواء قلنا بهذه النظرية أو قلنا بالنظرية الثانية، بالنظرية الأخرى التي تقول بأن الأوراق النقدية هي ذات قيمة اعتبارية، ولكن قيمتها الاعتبارية لا تعدو أن تكون قيمة شرائية وليست لها قيمة استعمالية مستقلة عن قيمتها الشرائية. قيمتها الاستعمالية هي عين قيمتها الشرائية، ليست لها قيمتان، قيمة استعمالية وقيمة شرائية كما في السلع والأمتعة. السلع والأمتعة عادة لها قيمة استعمالية ولها قيمة شرائية، قد يتساويان وقد يختلفان، قد تختلف في السلع والأمتعة، قد تختلف القيمة الاستعمالية عن القيمة الشرائية وقد يتفق. ولكن في الأوراق النقدية لا توجد قيمتان مستقلتان، قيمة استعمالية وقيمة شرائية. هذا التفسير الأخير. فسواء قلنا بأي من هاتين النظريتين، بالنظرية الأولى أو النظرية الثانية، على كلا التقديرين هذا البحث يجري على ما جرى، ولا يختلف هذا البحث باختلاف هاتين النظريتين. فنقول بأنه هذا البيان الأول باطل، لأنه البيان الأول يعتمد على تفسير الأوراق النقدية بأنها بل مجرد حوالة إلى خزانة الدولة، وهذا المبنى باطل عندنا على كلا التقديرين في تفسيرنا للأوراق النقدية. والبيان الثاني لإثبات عدم جواز التفاضل في صرف الأوراق النقدية، سواء كان هذا البيان الثاني، طبعا الآن نطرح هذا البيان الثاني لغرض إثبات عدم جواز التفاضل في البيع الحال، وأما المؤجل ففي المقام الثاني سيأتي. ففي البيع الحال البيان الثاني يقول بأنه نتعدى من الأدلة الواردة بشأن الذهب والفضة إلى الأوراق النقدية، بدعوى أن العرف يلغي خصوصية الذهب والفضة. الروايات التي دلت على أنه لا يجوز التفاضل في بيع الذهب بالذهب وفي بيع الفضة بالفضة، هذه الروايات، هذه الأدلة، العرف يلغي خصوصية الذهبية، وإنما يفسرها بأن المراد الجدي في هذه الروايات يشمل أي نقد رائج. المراد الجدي بهذه الروايات، وإن كان المراد الاستعمالي هو الذهب وفضة، تصرح الروايات بالذهب والفضة، الذهب بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة، ولكنه يستفاد حسب دعوى هذا البيان الثاني، يستفاد منها أن المراد الجدي لا فرق فيه بين الذهب وأي نقد رائج آخر، وأيضا بين الفضة وبين أي نقد رائج آخر. المراد الجدي هو أنه أي نقد رائج لا يجوز، لو أراد الإنسان أن يبيع بلي بنفس النوع، يبيع الأوراق النقدية مثلا بمثلها، فلا يجوز التفاضل. هذا البيان الثاني خب كما قلنا بأنه لا بد إما من حصول القاطع بوحدة الملاك أو توسع في الظهور، دعوة التوسع في الظهور، الظهور الجدي توسع، وإن كان الظهور الاستعمالي طبعا في الذهب والفضة استعماله في معناه الحقيقي، ولكن الظهور الجدي يقال توسع بمناسبات الحكم والموضوع وما شابه. وهذا صعب جدا، التعدي سواء بدعوى حصول القاطع أو بدعوى توسع في الظهور صعب جدا. هنا في هذه المقالة السيد الحائري يعبر عنا بأنه في غاية الإشكال، على ما ببالي هيك التعبير، في غاية الإشكال هذا التعدي، في غاية الإشكال هيك يعبر، إلا أن هذا التعدي في غاية الإشكال، لأن احتمال الخصوصية وارد لا محالة، والجزم بكون المقياس نقدا رائجا لا وجه له، وتؤيد احتمال الفارق وعدم إمكان التعدي عدة أمور. السيد الحائري بحسب ما جاء في هذه المقالة يعدد عدة قرائن مؤيدة لاحتمال الفارق، قرائن مؤيدة لاحتمال الفارق بين حكم الذهب والفضة وحكم النقود الرائجة الأخرى كالأوراق النقدية في زماننا هذا. فيقول المؤيد الأول لاحتمال الفارق هو أن الذهب والفضة يحرم التفاضل بين الذهب والذهب، بيع الذهب والذهب أو التفاضل في بيع الفضة بالفضة حتى وإن كان غير مسكوكين، لا يختص الحكم ما إذا كان مسكوكين. الذهب غير المسكوك عادة ليس من النقد الرائج، فهذا يؤيد أن هذه الروايات يقصد بها خصوص الذهب والفضة سواء كان من النقد الرائج أو من غير النقد الرائج. شلون نحمل ذلك على خصوص النقد الرائج حتى نقول بأن النقد الرائج يشمل الأوراق النقدية في زماننا؟ إذا كان هذا الحكم يختص بالذهب المسكوك، صرف الذهب المسكوك بالذهب المسكوك، أو صرف الفضة المسكوكة بالفضة المسكوكة بالسكة الرائجة، إن كان هكذا خب لا جاء احتمال أنه لعله يقصد أن الميزان هو رواجهما النقد الرائج بحيث يشمل حتى غير الذهب والفضة. ولكن ما دام أن هذا الحكم لا يختص بالذهب المسكوك ولا بالفضة المسكوكة بل يشملان حتى الذهب والفضة غير المسكوكين، فهذا يثير احتمال أن هذا الحكم ليس بميزان النقد الرائج وإنما هو في خصوص الذهب والفضة. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن هذا الحكم يجري لا فقط في الذهب والفضة بل في كل مكيل وموزون، وفي كل مكيل وموزون إذا أرادوا أن يتبايعوا بمثله حنطة بالحنطة مثلا، فقالوا الروايات تقول لا يجوز التفاضل، فهذا يؤيد أنه الميزان ليس هو النقد الرائج بل الميزان لكون الذهب والفضة بل مكيلان أو موزونان، موزونان طبعا مو مكيلين، لكون الذهب والفضة من الأشياء المكيلة أو الموزون، وهي طبعا من نوع الموزون لا من نوع المكيل الذهب والفضة، لا بما أنهما نقدان رائجان بل بما أنهما مكيلان موزونان. هذا هم أيضا قرينة تساعد على احتمال الفرق بين الذهب والفضة وبين مطلق النقود مطلق الأموال النقدية. والقرينة الثالثة التي ما ذكرناها ذاك اليوم الآن أذكرها لكم، القرينة الثالثة هي أن الروايات تدل على عدم جواز التفاضل حتى إذا كان أحدهما جيدا والآخر رديئا، يتبادلان بين ذهب جيد وذهب رديء لكن له أكثر من وزنه أكثر، مثقال من الذهب الجيد مع مثقال ونصف مثلا من الذهب الرديء بحيث يتساويان في القيمة، ولكن أحدهما أكثر، أكو تفاضل بينهما، أحدهما مثقال والآخر مثقال ونصف، الروايات متجوز. وهذا شاهد على أن هذا الحكم من أساسي تعبدي غير قابل للإدراك الملاك لنا، وإلا لو كان بحسب إدراكاتنا القاصرة لكنا نقول بأنه خب هذان من حيث القيمة متساويان شكوا به خلي يصير تبادل، ولكن الشريعة حرمت في حكم تعبدي، بعد لازم نتعبد بهذا الحكم أنه حتى وإن كان أحدهما جيدا والآخر رديئا لا يجوز التفاضل. وهذا قرينة ثالثة على أنه إذن يوجد احتمال، ما دام أن المسألة من أساسها مسألة تعبدية غير قابلة للإدراك لنا من إدراك الملاك لنا، إذن سنحتمل أنه من حيث الملاك يختلف ملاك الذهب والفضة عن ملاك باقي النقود الرائجة. فإذن لا يمكن التثبت من وحدة الملاك بين كون هذا الحكم للذهب والفضة أو لباقي النقود الرائجة، كما أنه ما رح يحصل توسع في الظهور ما دام هذه الاحتمالات واردة وهذه القرائن موجودة، فلا يمكن دعوة توسع الظهور. وكما قلت لكم السيد الحائري حفظه الله في هذه المقالة عبر عن التعدي من الأدلة الواردة في الذهب والفضة إلى مطلق الأوراق النقدية أو مطلق النقود الرائجة، اعتبر ذلك في غاية الإشكال، ولكنه في حاشيته على منهاج الصالحين، سيد الحائري عنده حاشية على منهاج الصالحين مثل المرحوم سيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، مع ذكر مختصر من الأدلة يشير إلى أدلة إشارة سريعة. ففي هذا الموضع في كتاب التجارة الفصل العاشر في بيع الصرف، كتاب التجارة الفصل العاشر في بيع الصرف صفحة حسب الطبعة التي أنا عندي بالبيت صفحة 110، هذا حفظت 110، أنا قليل الحفظ بس حفظته بقى اللي كان على اسم حروف الأبجدية للإمام أمير الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، 110 البعض يعتبرون هذا الرقم رقم مبارك على كل حال، فلكوني على مقدار الحروف الأبجدية لكلمة علي عليه أفضل الصلاة والسلام، فأنا حفظت هذا الرقم الصفحة 110، في صفحة 110 سيد الحائري يذكر بالهامش، يذكر بالهامش بأنه الأحوط، طبعا أحوط وجوبا يقول ما يفتي، وإنما يقول الأحوط وجوبا فيما إذا كان التبادل بين الأوراق النقدية بنوع من نوع واحد، مو الدينار بالدولار مثلا بل الدينار بالدينار، لو أراد أن يصرف عند منفعة الخمسينات 50 ألف دينار يريد يصرفه بالعشرات، يريد يصرفه بالخمسات مثلا بفئة أخرى من نوع واحد، دينار دينار، ولكن خب الفئة تختلف. فيما إذا كان من نوع واحد فالأحوط وجوبا عدم التفاضل، الأحوط وجوبا عدم التفاضل. وبالعامش يقول على أساس التعدي، هذا الشيء الذي هنا قال في غاية الإشكال، هناك يقول على أساس التعدي من بيع من صرف الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، التعدي من صرف الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلى صرف الأوراق النقدية، فعلى أساس احتمال التعدي مسوي احتياط وجوبي، ذكر أن الأحوط وجوبا عدم التفاضل أو الالتزام بالتساوي. هذا ما جاء هناك، ما أعرف لعله بعدين متأمل قال هذن القرائن صحيح تؤدي إلى عدم القاطع بوحدة الملاك، ولكن ما دام يوجد احتمال الملاك، احتمال وحدة الملاك، فلنعمل احتياط وجوبي. ما أعرف، على كل حال هو السيد الحائري هناك عبر بالاحتياط الوجوبي بأن لا يقع تفاضل في بيع الأوراق النقدية بنفس النوع بيعا حالا طبعا، أما المؤجل سنقول بأنه يفتي بحرمة التفاضل، ولكن في البيع الحال يقول بالاحتياط الوجوبي عدم التفاضل. أنا إلى حد الآن ما يبدو لي تأييد هذا الأمر، وإنما المفروض كما يقول هنا أنه هذا في تعدي في غاية الإشكال، إلا أن نرجع إلى الروايات ونشوف استظهارها، لربما في الدرس القادم نجيب الروايات، روايات الصرف الواردة في بحث الصرف، في صرف الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، تلك الروايات نجيبها ندقق بها نشوفها هل تساعد على التعدي أو لا تساعد على التعدي. أنا الآن غيابيا قبل مراجعة الروايات يبدو لي أنه ما جاء في مقالته أولى مما جاء في حاشيته على منهاج الصالحين، أن التعدي في غاية الإشكال، ولكن لا نحكم بذلك إلا بعد أن نراجع الروايات إن شاء الله لعله في الدرس القادم. هذا هو البيان الثاني في المقام الأول. المقام الثاني في بيع الصرف المؤجل مو الحال، في بيع الصرف المؤجل نقول بأنه بعد أن أبطلنا البيانين السابقين، والبيانان السابقان كما أبطلناهما بلحاظ البيع الحال يبطلان أيضا بلحاظ البيع المؤجل، ولكن يوجد بيانان آخران غير البيانين السابقين في خصوص البيع المؤجل، في خصوص البيع المؤجل يوجد بيانان آخران لدعوى حرمة التفاضل في البيع فيما إذا صاغ معاملتهما بصياغة البيع لا بصياغة القرض، أما إذا كان بصياغة القرض فهذا بعد إذا صار تفاضل يقرضه مبلغا ويريد يسترجع من عنده أكثر، هذا لولا تحليل ذلك على أساس ما سيأتي بحثه من أن هذا الزيادة لا تتجاوز مقدار التضخم لولا ذاك الذي سيأتي، فهذا ربا واضح، ربا قرضي صريح، فلا شك في بطلانه. إنما الكلام هنا فيما إذا صاغ المعاملة بصياغة البيع، يقول له بأنه بعتك هذا المبلغ بمبلغ كذا زيادة تعطيني بعد سنة، بيع مو قرض، هذا جائز أو غير جائز. يوجد بيانان لعدم تجويز ذلك، يعني لبطلان التفاضل، عدم جواز التفاضل. البيان الأول دعوى شمول الإطلاق اللفظي لأدلة الربا، رغم أن أدلة الربا وردت وفسرت بالقرض لا بالبيع، ولكن رغم ذلك في هذا البيان الأول يدعى أن إطلاق تلك الأدلة تشمل مثل هذا البيع، وإن كان بصيغة البيع لا بصيغة القرض، ولكن أدلة حرمة الربا القرضي تشمل مثل هذا البيع بالإطلاق اللفظي. والبيان الثاني مو بالإطلاق اللفظي وإنما بالتعدي. أما بيان الأول، بيان الإطلاق اللفظي، بيان الإطلاق اللفظي بأن يقال بأن أدلة الربا لولا وجود قرائن تجعلها خاصة بالقرض هي بطبعها تشمل حتى البيع، البيع بيع شيء بما يماثله بزيادة، بما يماثله مؤجلان بزيادة، هذا مشمول لإطلاق أدلة الربا بطبعها الأولي. الآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون. الآن لو حذفنا هذا الذيل، لو حذفنا قوله تعالى هذا في ذيل هذه الآية وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، واكتفينا بصدر الآية التي تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذه الآية لولا الذيل لا فرق فيها بأن يقول داينتك هذا المبلغ بمبلغ أكثر منه في السنة القادمة، أو يقول بعتك هذا المبلغ بمبلغ أكثر منه في السنة القادمة، كلاهما مشمول لتعبير بالربا لولا قرينة نية ذيل الآية. أصل التعبير بالربا يعني التبادل، هسه التبادل سواء كان بقرض أو ببيع، التبادل بين شيء وبين ما يماثله في المستقبل مؤجلان، التبادل بين شيء وبين ما يماثله مؤجلان بزيادة هذا ربا، هسه سواء صيغة بصيغة بيع أو صيغة بصياغة قرض، ما دام تبادل بين شيء وبين ما يماثله مؤجلا بزيادة هذا ربا. نعم الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم الفقهاء تمسكوا بذيل الآية بقوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، استفادوا من هذا الذيل بأن هذه قرينة على أن المراد هو القرض مو البيع، المراد هو القرض، أنه تعبير برؤوس أموالكم يعني أنه لا زال يملكه في ذمته هذا الشيء، أقرض الهياء مو باع بثمن بحيث أن هذا خرج عن ملكه ودخل الثمن في ذمة ذاك، مو نفس هذا، لا نفس هذا الرأس المال بقي في ذمة صاحبه، فيعبر عنه فلكم رؤوس أموالكم. أما إذا باعه بشيء آخر، ذاك الشيء الآخر صار في ذمتي، هذا لا يسمى برؤوس أموالكم. التعبير ب إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم قرينة على أن المراد القرض، في باب القرض يناسب التعبير ب لكم رؤوس أموالكم، لا تأخذون زيادة على هذا القرض الذي وضعتموه في ذمة صاحبكم، لا تأخذون زيادة. فهذا بس بنفس الشيء الذي أعطيتموها استرجعوا من عنده، هذا يناسب الدين. فهذا الذيل اعتبروه قرينة على أن المراد هو الدين مو البيع، ولكن هذا إنما هو قرينة على أنه لا يقصد به البيع بنوعين مثلا، مو بنوع واحد، البيع بيعه مثلا متاع بنقد مو متماثلين، بيعه بلي متاع بنقد مؤجل أكثر من قيمته، أكثر من قيمته الحال، فهذا يخرج بهذه القرينة، بقرينة وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. أما إذا كان من نفس النوع النقد بنقد آخر من نفس النوع، فالعرف لا يفرق بينهما، وبالتالي هذا يبقى داخلا في الإطلاق، هذا لا يخرج بقرينية هذا الذيل. هذا الذيل قرينة على عدم إرادة بيع شيء بشيء آخر، بيع مثلا متاع بنقد بزيادة بقيمة أزيد من قيمته المتعارف، هذا الذي يخرج عن مراد الآية بقرينية هذا الزيت. أما محل شاهدنا لا يخرج، بيع نقد بنقد مؤجل لا يخرج بهذه القرينة، هذه القرينة لا تفرق بين القرض والنقد إذا كان بنقد مثله وزيادة. وعليه فيدعى في هذا البيان الأول أنه يبقى بيع النقد بنقد مماثل له مع زيادة معجلان داخلا ضمن إطلاق أدلة الربا، ولا تخرج بالقرينة الموجودة في ذيل الآية. هذا بيان، هذا البيان الأول. هذا البيان الأول ده ربما واحد ما يقتنع، يقول بأنه خب هذا بل تعبير بلكم رؤوس أموالكم إنما يناسب القرض ولا يناسب البيع، حتى وإن كان بيعا لنقد بنقد مماثل له. خب لربما واحد ما يقتنع، فنأتي إلى البيان الثاني. البيان الثاني التعدي العرفي، لا شك إن لم يتم الإطلاق اللفظي لا شك أن يتم شنو التعدي العرفي، لأنه لو كان يصح أخذ الزيادة بصيغة البيع المؤجل ذهبت حرمة الربا أدراج الرياح نهائيا، لأنه الربا القرضي دائما يمكنهما أن يصححان الربا النقدي، عفوا الربا القرضي دائما يمكنهما أن يصححان الربا القرضي بتبديل صيغة القرض إلى صيغة البيع، بدل ما يقول له أقرضتك 100 دينار ب120 دينار في المؤجلان، يقول بعتك 100 دينار ب120 دينار مؤجلا ويحل له، يعني بعد ما يبقى حرمة ربا، في جميع موارد حرمة الربا يمكن تحليلها بهذه الطريقة لو صح هذا. وهذا ما يجعلنا نقطع بأنه لا يمكن تصحيح الربا بهذا النحو. فالعرف يتعدى قطعا يتعدى، إن لم يتم الإطلاق اللفظي فلا شك من التعدي العرفي من أدلة الربا إلى مثل هذا البيع، بيع النقد بنقد مثله مع زيادة ولكن مؤجلا، فهذا حرام يقع فتوى بعد ما يريد الاحتياط وجوبي وإنما فتوى بالحرمة، وهذا يبدو واضح لا غبار عليه. هذا البيان الثاني لا أقل أنه لا غبار عليه. هذا البحث المقام الثاني. هذا التعدي العرفي في البيان الأول يدعي بأن هذا يكمل الإطلاق اللفظي فيصير تمسك بصدر الآية فإطلاق لفظي، ولكن في البيان الثاني نقول لا، الإطلاق اللفظي ما يتم ولكن التعدي العرفي موجود، العلم بعدم الفرق في ملاك الحكم موجود. هذا بلي منشأه هو هذا، أنه لا نحتمل أن يكون حرمة الربا تذهب هدر الرياح حيث يمكن تصحيح الربا، دائما لا يبقى مورد للربا إلا ويمكن تحليله بتبديل تعبير القرض بتعبير البيع، هذا لا نحتمل، لا نحتمل قطعا، لا يمكن، ليس هذا شرعيا، فلا بد من أن يكون بلي هذا الربا ما يؤدي نتيجة هذه الربا، هذا الربا أيضا حرام، يؤدي نفس النتيجة أيضا حرام، هذا بلي. فإذا كان الوجوه التحليل الحيل الشرعية التي يعبر عنها بالحيل الشرعية أحيانا لتحليل الربا، إذا كان يؤدي إلى تحليل كل ربا نقطع ببطلانه، نعم إذا كان يؤدي إلى أحيانا تحليل بعض الموارد الخاصة من الربا بحيلة شرعية ما يسمى بالحيل الشرعية قد يكون فيه باب وجواب في قبوله، قبول تلك الحيل، وأما إذا كانت الحيلة الشرعية بطريقة تؤدي إلى التخلص من الربا نهائيا هذا نقطع ببطلانه، نقطع ببطلان تلك الحيلة، فهذه من هالقبيل، هذه حيلة قد يسمى شرعية ولكنها ليست شرعية قطعا، ليست مقبولة شرعا قطعا، لأنها تؤدي إلى التخلص من الربا دائما. هذا البيان الثاني في المقام الثاني، وغدا إن شاء الله نراجع الروايات الواردة بشأن الصرف لكي نجد بأنه يمكن التعدي منها أو لا يمكن التعدي منها. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.